gracias. Bueno, campeón. قوله وين نختم الكلام على اساس التسليم.
قال رحمه الله تعالى: ونختم الكلام بمساله عظيمه مهمة تفهم مما تقدم، ولكن عندها الكلام لعظم شانها ولكثره الفرق فيها. فنقول: ولا خلاف ان التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون إن هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا لقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا
هنا، ولكن لا نقدر،
ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله تعالى وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال في آخر كتابه كشف الشبهات: ولنختم الكلام بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. أشار إلى أن هذا الكلام الذي سيختم به هذا الكتاب مفهوم مما سبق من الكتاب على اختلاف ألفاظه وعباراته، ولكن أراد أن يختم بكلام مستقل حتى يتضح المعنى للقارئ أكثر. فقال: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة، أن التوحيد لا يكون توحيدا كاملا وخالصا إلا بهذه الأمور الثلاثة: أن يكون توحيدا بالقلب وباللسان وبالعمل. قال: فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. إن اختل شيء من هذا، سواء اختلت هذه الثلاثة جميعا او اختل واحد منها او اختل اثنان، المهم حتى يكون التوحيد توحيدا صحيحا لا بد من اجتماع الامور الثلاثة: ان يوحد الله بقلبه وبلسانه وبجوارحه. فلو جاء انسان وحد الله بقلبه وبلسانه لكن لم يوحد بجوارحه، فهذا ليس موحدا. يعني قال: وحد بقلبه، أيقن أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، أيقن أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، هذا في القلب، واعتقد بقلبه أنه لا يجوز أن يشرك بالله. ثم أيضا قال بلسانه ونطق بلسانه التوحيد، ونطق بالشهادتين وأقر بالتوحيد بلسانه، لكنه في أفعاله يسجد للصنم ويذبح للصنم، فهذا اختل واحد من هذه الأركان الثلاثة فلا يتم توحيده. وهكذا لو وحد الله بأفعاله وكذلك بلسانه لكن اعتقد بقلبه أنه يجوز أن يشرك بالله، أو اعتقد بقلبه أن هناك شريكا مع الله، فهذا لا يكون موحدا ويكون كافرا. كذلك إذا وحد بقلبه ووحد بأفعاله لكنه نطق بلسانه وقال يجوز أن يشرك مع الله، يجوز أن يشرك مع الله غيره، فهنا لم يوحد. إذن لابد أن يجتمع في التوحيد القلب واللسان والعمل، لابد من هذه الأمور الثلاثة حتى يكون الموحد موحدا صادقا، وإلا فإذا اختل واحد منها فحينئذ يخرج من دائرة التوحيد ويدخل في دائرة الشرك بالله عز وجل. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به، فهنا عرف يعني عرف بقلبه ولم يعمل به، فهو كافر معاند لأنه أسقط توحيد العمل، ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما. ونحن قلنا سابقا إن فرعون كان يقر نعم أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد، ومما يدل على هذا نعم قول موسى له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، ويعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الذي يستحق العبادة، لكنه كان هذا بمجرد القلب، لكن عمل جوارح كان مخالفا، فلذلك كان كافرا معاندا. وكذلك إبليس يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المستحق للعبادة، لكنه كان كافرا ومعاندا، كان كافرا ومعاندا. لماذا؟ لأنه خالف الله سبحانه وتعالى في أفعاله. ومما يدل على أنه يعرف ذلك أنه قال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. قال وأمثالهما كثير، كما ذكرنا أيضا عن أبي طالب عم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه أقر برسالة النبي وبصدقه وصحة هذا الدين، أقر بلسانه وبقلبه لكنه لم يعمل بجوارحه، فكان من أهل النار وكان كافرا. وقد نص في قصيدته هذه وفي اللامية أيضا المشهورة عنه أقر بهذا الدين، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، والله لا يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. فهذا كلام من أحسن الكلام ومن أحسن الحديث، لكنه خالفه العمل وبقي على دين قريش، بقي على ملة عبد المطلب، فكان كافرا من أهل النار. قال وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون إن هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يطبق هذا الذي وقع لفرعون ووقع لإبليس ووقع لأبي طالب وغيرهم، أن يطبقه على عصره وزمانه، لأن الذين في زمانه يحتجون له ويقولون نحن نفهم ما تقول ونعرف أن التوحيد ينبغي أن يكون باللسان يعني بالقول، وينبغي أن يكون بالقلب وبالجوارح، نقر جميعا ونفهم أن هذه الثلاثة مطلوبة في التوحيد، ولكن تعرف حالنا في بلدنا مثلا، عادة البلد أنهم لابد أن يطوفوا بالقبور، أو عادة البلد أنهم يذبحوا للولي فلان أو يتوسلوا بالولي فلان أو يتمسحوا بقبر فلان، فعزوا هذا الضلال والانحراف إلى عادات البلد أو عادات القوم، وقالوا نخشى وقالوا نخشى أن نخالف أهل البلد، وذلك قالوا ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. الأعذار كثيرة لمن كان في قلبه مرض، فالأعذار كثيرة. وهل مخالفة أهل البلد عذر؟ النبي صلى الله عليه وسلم خالف الأمة ولم يخالف أهل البلد، خالف أهل الأرض جميعا، ومع ذلك هو الذي على الحق، وهو الذي انتصر، وهو سيد ولد آدم. ولم يكن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مخالفته لأهل بلده أو لأهل الأرض لم يكن مسوغا إلى أن يسايرهم على ما هم عليه، بل الحق هو الحق ولو كنت وحدك. والله سبحانه وتعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإذا الأخذ بعادات الناس وطبائع البلد هذا من الضلال المبين، وهذا الذي ذمه الله سبحانه وتعالى في كتابه: إن وجدنا على آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، في آية أخرى: وإن على آثارهم مقتدون. فعادات البلد ليست هي التي تخضع لها الشريعة، وإنما عادات البلد وعادات الناس ينبغي أن تخضع للشريعة، ينبغي أن تخضع للشريعة. فالحق حق، والدين عند الله هو الإسلام، ولو خالفه أهل البلد جميعا فلا ينبغي أن أسيرهم وأن أسير في صفوفهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الأرض جميعا وبقي على منهجه، وهو أول من يدخل الجنة صلوات الله وسلامه عليه. وانظروا في المقابل أبا طالب رفض أن يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ خشي أن يعيره كفار قريش ويقولون رجع عن ملة عبد المطلب. هل نفعه هذا؟ هل نفعه مسايرة قومه حتى في وقت سكرات الموت التي ينيب فيها ويرجع فيها إلى الله كثير من الناس من الفساق والضالين؟ إلا أنه بقي في تلك اللحظة الحرجة على ملة عبد المطلب. وهل نفعه ذلك؟ لم ينفعه ذلك، فهو من أهل النار. إذن الاعتذار في العبادات، في مخالفة العبادات ومخالفة الدين، سواء كان في العبادة أو كان في الاعتقاد أو كان في السياسة أو كان في الثقافة أو كان في الاقتصاد، كل ما كان يفعله أهل البلد مخالفا للدين فلا يحتج بفعل أهل البلد على الدين، وإنما يحتج بالدين على فعل أهل البلد. فننظر، نقول هاتوا فعل أهل البلد ونعرض هذا الفعل على الكتاب والسنة، فإن وافق فأهلا وسهلا، نور على نور، وإن لم يوافق فيرد ولا كرامة، لأن العبرة بما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. إذن ما يفعله كثير من الناس في سائر الأصقاع من التوسل بالقبور والتمسح بها والعبادة عند الأضرحة وما شابه ذلك، لأنهم نشأوا بين أقوامهم على هذه العادات، ولأن في مخالفتها غضبا لأقوامهم أو من أقوامهم، فإن هذا ليس مسوغا على أن يخالف الإنسان الدين. ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى أنكر على هؤلاء الذين في عصره، قال حتى لو خالفتم، حتى لو كان أهل البلد يفعلون خلاف ذلك، فالإنسان مأمور بما أمر أن ينفذ ما أمره الله سبحانه وتعالى به ويجتنب ما نهاه عنه. قال ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده إلى آخر كلامه. إذن يقول هنا، يقول ولم يدري المسكين هذا الذي يحتج علينا بهذه الترهات، لم يدري أن أئمة الكفر يندر أن يوجد أحد من أئمة الكفر يعتقد صحة ما هو عليه. من أشد كفرا من إبليس؟
ومن أشد كفرا من فرعون؟ نعم لا أحد. ومع ذلك يقرون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق التوحيد. وفرعون لما أدركه الغلط قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. نعم فهذا يقر. فكيف أنت المسكين ما تساوي شيء عند كفر فرعون وضلاله؟ نعم وهو يعرف حقيقة التوحيد ويقر بها، وأنت نعم هنا تقول لا أريد أن أخالف هؤلاء القوم أو لا أريد أن أخالف عادات البلد. ثم قال فإن عمل، استدل على ذلك بأدلة، قال اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، كان هدفهم من هذا الكفر هو الدنيا، ففرعون كان يريد الملك. نعم وإبليس إنما صده عن الإيمان هو الكبر. وأبو طالب ما صده عن الإيمان إلا خشية الملامة والتعيير، وفرعون خشية أن يذهب ملكه، خشية أن يذهب ملكه. إذن هؤلاء كلهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وهم في الوقت ذاته يعرفونه، يعني يعرفون هذا الدين كما يعرفون أبناءه، كما يعرفون أبناءه يعرفون الحق. ولذلك كما ذكرنا سابقا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على الصفا إلى أن قال قولوا لا إله إلا الله، قالوا تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ لأنهم يعرفون لوازم لا إله إلا الله، يعرفون لوازم لا إله إلا الله، لكن لم يردهم، ما ردهم عن ذلك إلا العناد والتكبر. قال فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا الرجل يقول المؤلف عنه إن عمل بالتوحيد، لو عمل بالتوحيد ظاهرا يعني بالقلب واللسان والجوارح، جاءنا إنسان ورأينا من أعماله الظاهرة كاللسان والجوارح، وعلمنا أيضا بالقرائن أو ظهرت لنا من القرائن أمارات صدق قلبه، وقد لا يظهر من القرائن فيظهر لنا من ذلك اللسان والجوارح، لأن التوحيد منه هذه الأركان الثلاثة، منها اثنان نعم ظاهران وواحد خفي. الظاهر اللسان والجوارح، اللسان يسمع والجوارح تشاهد، أما القلب فهذا شيء لا يعلمه إلا الله. فقد يظهر لك التوحيد باللسان والجوارح لكن القلب على خلاف ذلك، وهذا هو النفاق. ولذلك المؤلف قال فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه. قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا وهو لا يفهمه، هذا يحتاج إلى تأني وفيه نظر، لكن قوله ولا يعتقده بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص، هذا لا إشكال فيه. أن الإنسان الذي يظهر التوحيد في عمله ويظهر التوحيد على لسانه لكنه في قلبه لا يعتقد أن الله يستحق التوحيد، فهذا كافر، فهذا منافق وهو شر من الكافر الخالص، وهو من الذين قال الله عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لكن يقول فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا، يعني عمل بالقلب وعمل باللسان لكنه لا يفهم التوحيد، فهل هذا منافق؟ نقول هذا يحتاج إلى تفصيل. نقول يعني إطلاق المؤلف للعبارة هذا يوهم، وكان ينبغي أن يفصل، لأن الذي لا يفهم لا يخلو من حالين: إما أن يكون جهلا مطبقا لعدم وجود من ينبهه على حقيقة التوحيد، فهذا معذور وليس لنا إلا ما عمل من الظاهر، ما عمله من الظاهر وإن لم يفهم، لأنه قد يأتي من الناس بسبب الجهل، قد يوجد من الناس بسبب جهلهم من لا يفهم حقيقة التوحيد. لكن إذا كنا نعذر هذا الذي لا يفهم التوحيد إذا أشرك وهو جاهل كما مر معنا سابقا، فمن باب أولى أن نعذره إذا لم يشرك بالله لكنه ما فهم حقيقة التوحيد، يعني من خلال القلب واللسان والعمل توحيده ظاهر، فكيف نقول هو في الدرك الأسفل من النار إذا كان لا يفهم؟ لكن نقول إن كان يوجد في بيئة تعرف التوحيد والتوحيد عندها ظاهر ولا يجهل التوحيد إلا مقصر ومعاند، فهذا قد يدخل تحت كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وإلا فعبارة المؤلف رحمه الله موهمة وينبغي التفصيل فيها. نعم.
وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله.
فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرف موجود ناقص هنا، قال وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرف.
وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها.
هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهذه المسألة مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، يعني أن الإنسان الذي يخالف الحق كما مر معنا سابقا لا يخلو، إما أن يكون خالف الحق لخوف نقص دنيا يملك من المال أو من الجاه والمنصب، يخشى إذا أقر بالتوحيد أن يفتقد هذا الجاه كما كان لفرعون، أو جاه مكانه عند الناس فإذا أقر بالتوحيد سقطت هذه المكانة، وهذا كأبي طالب، أو مدارات لأحد، والمداراة هي خشية البطش، أن يخشى أن يبطش به أحد أو أن يتسلط عليه أحد فيكون إنكاره للتوحيد من باب المداراة، وكل هذا سواء كان لخوف نقص أو جاه أو مداراة كل هذا لا ينفع وليس عذرا، إلا إذا كان من باب الجهل، فهذا فيه التفصيل الذي ذكرناه فيما مضى. قال ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. إذا كان الإنسان يخالف التوحيد لواحد من هذه الأمور أو للأمور مجتمعة، إما لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، إذا كان من فعل هذا قلنا إنه يكفر، ثم نستدل على هذا بالآية بقول تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فقد سبق معنا سبب نزول هذه الآية، وأن من المنافقين من قال لم نرى أجبنا عند اللقاء ولا أرغب بطونا من هؤلاء القراء، ويقصدون بهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كفرهم الله سبحانه وتعالى، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم، وجاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إن هذا لم يخرج إلا من باب المزح واللعب واللهو، ليقطعوا به ليقطعوا عنهم عناء الطريق. فإذا كانت هذه الكلمة وهو مخالفة التوحيد ومخالفة الشريعة صدرت لأجل المزح واللعب، تعرفون المزح واللعب أمر يعني قد يستهين به بعض الناس، فكيف بمن صدر منه الكفر لأجل المدراء أو خوف نقص مال أو نقص الجاه؟ فإن كفره من باب أولى، وكفره أيضا أعظم من كفر الذي كفر بسبب المزح واللعب. نعم.
والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كونه القلب إلا مع كون قلبه مطمئن بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعل خوفا أو مدارات أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعل على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من وجهين: الأول قوله تعالى إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثاني قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين ومحبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم. المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين الآية الأخرى التي قال عنها: ولكن عليك بفهم آيتين. فذكر الأولى وهي قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، والثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة الآية. قال: فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. يعني بالآية ذكر الله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمان، عندنا من كفر بالله من بعد إيمانه هذا ما جزاؤه؟ نعم، هذا جزاؤه جهنم، هذا جزاؤه جهنم وهو كافر وحكم الكافر. لكن استثني من ذلك حال واحدة، نعم، وهو المكره الذي كفر بسبب الإكراه، كفر بسبب الإكراه، والإكراه هو الإجبار، الإكراه هو الإجبار. والإكراه ينقسم إلى قسمين كما هو مشهور عند الأصوليين، الإكراه ينقسم إلى قسمين كما هو مشهور عند الأصوليين. الأول الإكراه الغير ملجئ، والثاني الإكراه الملجئ. الأول إكراه غير ملجئ، والثاني إكراه غير ملجئ. الإكراه الغير ملجئ هو ممارسة الضغوط أو ممارسة الإجبار بصورة لا تصل إلى حد يعذر فيه الإنسان بما فعل. نعم. وأما الإجبار الملجئ فهو الذي يكون بصورة مسوغة للإنسان أن يفعل ما فعل. يتضح هذا الفارق بالمثال. الإكراه الغير ملجئ مثلا من باب التمثيل والشأن لا يعترض مثاله إن قد كفى الفرض والاحتمال، لو جاء إنسان ومسك شخصا بيده وقال أنا لا أتركك تمر من هذا الطريق حتى تكفر بالله، فقال يا فلان أنا متأخر وهناك من ينتظرني أرجوك أن تطرق سبيلي، فرفض
وبقي عنده، قال حتى تكفر، فقال كلمة الكفر. الآن الحركة هذه أليست إجبارا وإكراه؟ هو إجبار وإكراه، لكن هل هذا الإجبار والإكراه مسوغ لهذا الرجل أن يكفر؟ نعم، غير مسوغ، لأنه ممكن أن تترك عملك هذا وهذا الموعد وتبقى في مكانك ولا تكفر. نعم، لاحظتم هذا معنى الإكراه الغير ملجئ. وقيسوا على هذا كثير من الأمثلة. الإكراه الملجئ هو أن يأتي للإنسان ويستخدم معه وسائل التعذيب التي تفقده شعوره، يمس هذا الشخص بعذاب بالجلد والضرب وإلى غير ذلك من الأمور التي لا يطيق فيها الإنسان الحياة، ويقول له اتركني، فيقول لا أتركك حتى تكفر. فهذا إما أن يموت ويهلك أو أن يقول كلمة الكفر. فإذا قال كلمة الكفر، الإكراه هنا إكراه ملجئ ولا غير ملجئ؟ إكراه ملجئ، ألجأه إلى أن يقول هذه الكلمة، لأنه إما حياة نعم مع العذاب أو يموت معذبا أو يحيا